عاليا في المقام من رسول السلام. كن قريبا أوف بالعهد دوما وارعى حق الكرام لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وابدأها بالعناوين الرئيسية. عشرات الشهداء جراء قصف المناطق السكنية بقطاع غزة، وحركة حماس تنفي إرسال وفدها إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار. المقاومون يقصفون المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ويكبدون الاحتلال خسائر فادحة بمحاور القتال. واشتباكات واسعة بين المقاومين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية، وإسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب طوباس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء جراء استمرار قوات الاحتلال بقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم 84 على التوالي. وفي رفح جنوب القطاع استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال مبنى سكنيا بمخيم الشابورة، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم، فيما يواصل الاحتلال قصف محافظة خان يونس وتحديدا المنطقة الشرقية منها، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين. إلى ذلك قصفت قوات الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت طائرة مسيرة منزلا في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم. وحول الأوضاع المأساوية بقطاع غزة نستمع إلى ما قالته الإعلامية إسراء البحيصي.
الاحتلال طوال الفترة الماضية كان يدفع الناس لرفح على اعتبار أنها آمنة، وذلك الأمان كل ليلة ينفيه الاحتلال بصواريخه. عمليا هذه الليلة المجزرة الأكبر كانت في مخيم الشابورة في مدينة رفح، ومع الأسف هذه وداعات شهداء، مجزرة بشعة ارتكبت في رفح، وأتى 20 شهيد دفعة واحدة إلى مستشفى الكويتي، أيضا 16 شهيدا وصلوا مرة واحدة إلى المستشفى الأوروبي الذي يقع ما بين رفح وخان يونس، ما يعني أن هناك على الأقل 36 شهيدا قضوا الليلة في مدينة رفح، بالإضافة إلى غارات مختلفة تم تنفيذها على تلك المنطقة، وغارات أكبر نفذت على مدينة خان يونس التي خسرت عشرات المواطنين ما بين شهيد وجريح. وهناك عدد من المباني السكنية التي لا يستطيع سيارات الإسعاف ولا الدفاع المدني أن تصل إليها في منطقة شرق خان يونس وشمال خان يونس التي يسيطر عليها الاحتلال، ويعني لا زال فيها اشتباكات كبيرة جدا. أيضا المنطقة الوسطى، المنطقة الوسطى كانت هذه الليلة ولا تزال حتى هذه اللحظة هدفا مباشرا للمدفعية الإسرائيلية للدبابات تحديدا، ويعني حتى هذه اللحظة تنقل سيارات الإسعاف المزيد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، هذا المستشفى الوحيد الموجود في المنطقة الوسطى والذي يخدم المخيمات الموجودة فيها. هناك ما لا يقل عن 40 شهيدا هذه الليلة فقط جراء القصف في مخيم البريج والمغازي وأيضا مخيم النصيرات وقرية الزوايدة الملاصقة لمدينة دير البلح. نتحدث عن 40 شهيدا والأعداد ربما تزداد لأن القصف المدفعي لم يتوقف منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة. هناك إطلاق نار كثيف في منطقة البريج وإطلاق للقذائف. أيضا هناك مدارس تأوي نازحين وهي محاصرة.
نفى القيادي بحركة حماس أسامة حمدان زيارة أي وفد من الحركة إلى القاهرة للرد على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال حمدان أن الحركة ما زالت تدرس مقترحات قدمت لها بشأن وقف إطلاق النار، مشددا على قرارها بوقف العدوان على غزة قبل أي صفقة. ويشمل المقترح المصري ثلاث مراحل تتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب صهيوني من القطاع وإدخال المساعدات والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إفراج حماس عن محتجزي الاحتلال. تتواصل المعارك في قطاع غزة بالتزامن مع رشقات صاروخية وجهها رجال المقاومة من شمال القطاع للمستوطنات الصهيونية المحيطة. وأقر جيش الاحتلال اليوم بمقتل النقيب الاحتياط هارئيل شربيط وإصابة ضابط وجندي من كلية الهندسة العسكرية بجراح خطرة بصاروخ مضاد للدروع في معارك شمالية غزة، مما يرفع العدد المعلن للقتلى الصهاينة إلى 502 منذ 27 الأول الماضي. وإلى جانب قصف من العديد من المستوطنات الصهيونية المحيطة بالقطاع، قصف رجال القسام اليوم بالصواريخ هدفا عسكريا صهيونيا قرب مستعمرة دوفيف. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات اقتحام واعتقالات في مناطق عديدة بالضفة المحتلة حيث تصدى لها المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة. وداهمت قوات الاحتلال في منطقة جبل المكبر بالقدس المحتلة منزل عائلة الشهيد أحمد عليان منفذ عاملة الطعن يوم أمس في القدس، واعتقلت والد ووالدتي وشقيقة الشهيد، فيما دارت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة رافات. وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس تمكن المقاومون من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية. وفي بلدة بيت ريما في رام الله أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت أيضا أحياء في مدن طول كرم والخليل وطوباس وجنين وقلقيلية وأريحة، واشتبكت مع الشبان واعتقلت أكثر من 20 فلسطينية. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان مجددا ثكنة دوفيف وموقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة محققين إصابة مباشرة. كما أطلق العديد من الصواريخ المضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة برعام ومستوطنة دوفيف بالجليل الأعلى. ودوى صفارات الإنذار في إصبع الجليل أثر الاشتباه بالتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان حسب ما أعلن الجيش الصهيوني. في المقابل واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على بعض مناطق جنوب لبنان، واستهدفت مسيرة صهيونية اليوم بلدة في القطاع الأوسط. خرجت مسيرات حشدة اليوم في محافظة صعدة اليمنية لدعم الشعب الفلسطيني تحت شعار معكم حتى النصر والأمريكي لن يوقفنا. وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية وشعارات تؤكد الدعم للشعب الفلسطيني وتستنكر التآمر الأمريكي الصهيوني والصمت الغربي والعربي إزاء جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. وبارك بيان المسيرات العمليات البطولية للقوات اليمنية لنصرة غزة، كما أشاد بعمليات المقاومة في غزة داعيا الشعوب العربية والإسلامية وحول العالم إلى مقاطعة البضاعة الأمريكية والإسرائيلية. هذا وستخرج عصر اليوم مسيرات مليونية في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة نصرة لفلسطين. أفاد التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ الليلة الماضية عدوانا جويا في اتجاه الجولان المحتل، وقد تصدى الدفاع الجوي السوري للصواريخ حيث سمع عدوي انفجارات في العاصمة وفي مدينة السويداء جنوب البلاد. وأكد مصدر عسكري أن الدفاع الجوي السوري تمكن من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. عشرات الشهداء جراء قصف المناطق السكنية بقطاع غزة، وحركة حماس تنفي إرسال وفدها إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار. المقاومون يقصفون المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ويكبدون الاحتلال خسائر فادحة بمحاور القتال. اشتباكات واسعة بين المقاومين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية وإسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب طوباس. في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد عماد عقل. أيها الأطائب، الشهيد القائد عماد عقل هو قائد خلايا عز الدين القسام في غزة، القائد الذي يعد من رواد نقل مقاومة الشباب الفلسطيني من الحجر إلى السلاح، فكان المخطط والقائد المنفذ للعديد من العمليات المسلحة لشباب المقاومة ضد العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولد عماد حسن إبراهيم عقل في 19 من يونيو حزيران عام 1971، ومنذ نعومة أظفاره بدا واضحا أنه يتمتع بذكاء وعبقرية. أحرز عماد عقل الترتيب الأول على مستوى المدرسة والمخيم في شهادة الثانوية العامة التوجيهي، بعد ذلك تقدم بأوراقه وشهاداته إلى معهد الأمل في مدينة غزة لدراسة الصيدلة، إلا أنه ما إن أتم إجراءات التسجيل ودفع الرسوم المقررة حتى وجد جنود الاحتلال يعتقلونه في 23 من سبتمبر عام 1988 ويقدمونه إلى المحكمة بتهمة الانتماء لحركة حماس والمشاركة في فعاليات الانتفاضة. نما عماد عقل وترعرع في رحاب المسجد، وتميز بعمله الدؤوب لما تتطلبه المرحلة من ضرورة الحضور الإسلامي المكثف في مخيم جباليا الذي كان يسمى فيما سبق مخيم الثورة، لما للتنظيمات الفلسطينية من قوة ووجود فيه. واكبت حركة عماد ونشاطه وقوة حبه للجهاد وقتال المحتلين اشتعال الانتفاضة الفلسطينية وتصاعد وتيرتها وامتدادها على طول رقعة الوطن المحتل. شارك في الكثير من فعاليات الانتفاضة ضمن مجموعات السواعد الرامية التي تكونت في المخيم بعد انبثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة وقطاع غزة، مع اعتقال مجموعة كبيرة من كوادر وشباب حماس فيما يسمى ضربة آب أغسطس عام 1988. تعرض عماد عقل وشقيقه عادل للاعتقال في 23 من أيلول سبتمبر من ذلك العام، حيث أمضى في السجن 19 شهرا إثر صدور الحكم عليه من محكمة عسكرية ظالمة بتهمة الانتماء لحركة حماس والمشاركة في فعالياتها وتكوين مجموعات مجاهدة وإلقاء زجاجات حارقة. حياكم الله أعزائنا الكرام. لم يرق لشهيدنا البطل عماد عقل أن يظل مقتصرا في جهاده على الحجر والمقلاع، فانتقل بصلابته وعبقريته العسكرية سريعا إلى المواجهة المسلحة مع العدو الصهيوني الغاصب، وتحول إلى رقم صعب في المواجهة المسلحة مع العدو من خلال عملياته الجريئة والشجاعة وضرباته المباغتة والنوعية في صفوف جنود الاحتلال، وفرض معادلة جديدة على العدو بعد أن اختار المقاومون خيار أسر جنود الاحتلال ومبادلتهم مع أسر المقاومة. بلغت ضربات عمليات القائد عماد عقل للعدو من القوة إلى حد أن رئيس الوزراء الصهيوني رابين اتصل بأهله وعرض عليهم أن يخرج عماد إلى مصر أو الأردن بسلام على أن يعود بعد 3 سنوات دون أن يقدم إلى المحاكمة. فرد عماد بقوله: إن رابين لا يستطيع أن يمنع شابا قرر الشهادة. كان العدو يتتبع كل أثر يرصده للقائد عماد عقل لاعتقاله، لكن في الميدان كان العكس هو الصحيح، فعماد عقل هو الذي كان يلاحق قوات العدو بعملياته البطولية في مناطق عديدة من الضفة والقطاع، فيوقع من جنود الاحتلال وضباطه عديد القتلى والجرحى، حتى نال الشهادة يوم 24 من ديسمبر كانون الأول عام 1993. رددي يا قدس لحنا عن شهيد في ربانا، واكتبي تاريخ شهم راح كي يحمي حمانا. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، وفي أمان الله.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته الخاصة بهذا الشأن. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نتحدث عن مفهوم النهضة والتغيير في الفكر الديني والسياسي للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. أعزائي المستمعين، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يحمل مفهوما للتحرك والنهضة، ويطمح إلى إنجاز مشروع للتغيير يتجاوز في حدوده وآفاقه جميع المفاهيم والمشاريع البشرية الضيقة التي تحصر مفهوم النهضة ومشروع التغيير في أفضل الأحوال ضمن حدودهما الاجتماعية والسياسية الدنيوية المؤقتة، والتي لا تتسع لاستيعاب كل آفاق الوجود الإنساني، لأن مشاريع التغيير والنهوض التي لا تأخذ في اهتمامها غير تغيير وتطوير الأبعاد الدنيوية للإنسان تبقى في واقعها وحقيقتها مشاريع ناقصة ومبتورة، إن لم تكن مشاريع خاطئة أو مشوهة لا تؤدي إلى نتيجة، حيث إنها تنطلق من مفاهيم خاطئة وتصورات مغلوطة عن حقيقة النفس الإنسانية، ولا تنظر إلى البعد المعنوي وما تصبو له هذه النفس الإنسانية من سمو وتعال في مجالات أخرى هي الأهم في الكشف عن حقيقة الموجود البشري وقدرته على الارتقاء إلى المستويات العليا التي تتجاوز حدود وإمكانيات كل المخلوقات الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، من هذا الأساس والمنطلق لا يحصر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مفهوم النهضة والتغيير ضمن أبعادهما الدنيوية الضيقة، وإن أخذت عند البعض من الحركات التغييرية سعة في الآفاق الاجتماعية والسياسية، وإلا فإنها رغم ذلك كله تبقى غير مكتملة في رأي الإمام، ما دامت تغفل عن توجيه الإنسان إلى الاهتمام بالبعد المعنوي والديني من وجوده وحياته، ولذا نجد أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يرفض اعتبار العامل المادي بأنه العامل الأساس الذي ينبغي أن يدفع الإنسان ويحركه في طريق النهوض والتغيير. ففي رأيه أن أولئك الذين يعطون كل قيمة للمادة ويعتبرون الاقتصاد هو الأساس لكل شيء لا يدركون معنى الإنسان حقيقة، ويتخيلون أن الإنسان مجرد كائن يهمه فقط أن يأكل ويشرب كبقية الحيوانات. غاية الأمر أن أكله وشربه يختلفان عن باقي الحيوانات بتنوعه وطريقته. فالإنسان لا يضحي بكل شيء من أجل المادة، وهذا معناه أن الأساس هو مبدأ التوحيد عنده، والأساس هو العقائد الإلهية الحقة، وليس الأساس هو مجرد أن يشبع بطنه. فالذين يزعمون أن الاقتصاد هو الأساس يحطون من قيمة الإنسان ويسقطون الإنسان من معنى وحدود إنسانيته. أعزائنا المستمعين، حينما يعتمد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه القيم والمبادئ وعلى رأسها مبدأ التوحيد أساسا ومنطلقا في حركة التغيير والنهوض، ويرفض اعتبار الاقتصاد والدافع المادي أساسين مقبولين على المستوى الأخلاقي في هذه الحركة التغييرية، فذلك يعني أن التصور الذي يحمله الإمام للسلطة السياسية ودورها وظيفتها في حياة الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يبقى رهينا بمحاسبة السلطة السياسية عن مسؤوليتها تجاه المواطن، لأنها ليست مسؤولة فقط عن توفير السكن والغذاء لهذا المواطن. ومن يقل بذلك فإنه يوجد الاختلال والارتباك في فهم وظيفة السلطة ودورها في حياة الفرد والمجتمع، ونجده في تلك الطريقة من التفكير التي تعتبر السلطة السياسية مجرد شأن دنيوي ولا ينبغي أن تكون إلا ذلك. هذه المحطة أعزائنا المستمعين نستمع إلى لقاء مع الحاجة أم مهدي الباحثة في الفكر الإسلامي لتحدثنا حول مفهوم النهضة والتغيير في الفكر الديني والسياسي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الخميني رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية كان مفهوم النهضة لديه والتغيير هو نفس مفهوم الإسلام ومفهوم الأنبياء سلام الله عليهم والأئمة سلام الله عليهم. واقعا نجح رضوان الله عليه وقدس الله نفسه الزكية أفضل نجاح بما لمفهوم النجاح من معنى واقعا. فالإمام أخذ بيد المرأة وجاء بها إلى الموقع الحقيقي الذي لا بد أن تكون عليه، وأخذ بالشاب إلى الموقع الحقيقي، وأخذ بكل قطاعات المجتمع إلى الموقع الحقيقي. فالإمام عندما كان يخاطب محرومين العالم ومظلومين التاريخ أراد منهم أن ينهضوا وأن يأخذوا بحقوقهم بأيديهم ولا ينتظروا، وله قول إنه انهضوا ولا تنتظروا أن يبادر الظالمون أن يطلقوكم من القيد أو أن يعيدوا إليكم حقكم، فإنهم لا يعيدون إلى أحد حقه. فالإمام رحمة الله عليه طبعا النهضة هي في مفهومها الكلي أنه يرتفع المجتمع من موقعه الذي عليه إلى الموقع المقرر له من قبل السماء ومن قبل ما أراد الله تبارك وتعالى له عن طريق قدراته المودعة فيه. المجتمع على مستوى الأفراد يعني على مستوى رجالا نساء شبابا له قدرات ذاتية أودعها خالق القدرة الله تبارك وتعالى في وجود هؤلاء، ولكن المسألة أنه هؤلاء الناس، هؤلاء البشر يغفلون عن تلك القدرات الذاتية والباطنية المودعة فيهم.
يعني هم نتيجة غفلتهم وهم نتيجة الظروف المحيطة بهم عن دورهم الحقيقي.
أحسنتم، وهي أهم شيء الغفلة. يعني كل الظروف مهما كانت صعبة، إذا الأمة عرفت ووصلت إلى نتيجة أنه هذه القدرة المودعة فيها تستطيع أن تبرزها إلى قوة فعلية في المجتمع، لا يستطيع أحدا أن يقف أمامها. ولهذا أحد مفاهيم الغزو الفكري هي أنه الأمة عندما تتراجع عن موقعها الذي المفروض والذي يجب أن تكون عليه، عند ذلك يبادر المستكبر، ويبادر المستكبر سواء كان فكريا أو عن طريق الاستعمار الظاهري، يصل إلى الأمة عن طريق ماذا؟ أنه الأمة هي تتراجع عن مواقعها. فالإمام هذه النقطة المهمة اللي أنه أكد على أنه هذه القدرات الذاتية المودعة فينا على جميع المستويات، جميع مستويات الشباب والنساء والرجال في كل هذه القطاعات، لا بد أن تخرج إلى حيز الفعلية. لا بد أن يدرس الإنسان، أن يقرر الإنسان، أن يرى ما لديه من قدرة، أن يدرس المجتمع ماذا يحتاج المجتمع، أن يدرس احتياجات المجتمع، ثم يقارن. لديه كلام الإمام جميل أنه يقارن الإنسان ويطابق بين قدراته الذاتية الموجودة لديه وبين احتياجات المجتمع، وعند ذلك يعطي للمجتمع ما يحتاج. وكما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أعظم الخيانة هي خيانة الأمة. ماذا خيانة الأمة؟ أن يخون الفرد الأمة بقدراته. هذه القدرات التي أودعها الله تبارك وتعالى في الأفراد هي قدرات الأمة وليست قدرات خاصة بالأفراد. فلا بد أن يضع الفرد، الإمام كما ينظر هكذا، يراها مسؤولية وتكليف شرعي. إذا كان لديه الفرد قدرة، لا بد أن يضع هذه القدرة في اختيار المجتمع وفي اختيار الأمة. وأهم نقطة أكد عليها الإمام رحمة الله عليه هي الشعور بالمسؤولية. حرك هذا الشعور بالمسؤولية إلى واقعية في حياة الأمة وفي حياة الأفراد. يعني الإمام هذه المفاهيم النظرية جاء بها وحولها إلى الواقع، فلهذا نهضت الأمة واقعا هذا النهوض. وفي قطاع خصوصا باعتباري مرأة أنا أتحدث عن هذا الجانب، خصوصا في مجال المرأة، الإمام الخميني رحمة الله عليه جعل المرأة تحس بمسؤوليتها إحساسا عظيما وشعورا واقعا. جعل هذه المرأة تأتي بقدراتها إلى ساحة المجتمع، وارتفعت المرأة هي فرديا، ومن خلال ارتفاعها فرديا ارتفع المجتمع ونهضت الأمة. تغيرت المرأة من واقع كانت تعيشه إلى الواقع الذي الآن ننظره، ولهذا نهضت الأمة من ذلك الواقع إلى هذا الواقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا واقعا إلى أن نعيش هذه الحقائق حقيقة ونطبقها في حياتنا. ولهذا كان يقول الشيئين هناك يصنعون البشر، لديه كلام يقول المرأة والقرآن. هؤلاء صانعي جيل البشر، يعني جاء بالمرأة إلى موقعها الطبيعي، إلى موقعها المفروض لها الذي أرادته السماء لها. المرأة نعيش هذه المفاهيم كنا نظريا، إنه المرأة هي نصف المجتمع بالحقيقة وكل المجتمع تقريبا، لأنه هي اللي تربي الأفراد. أراد من المرأة أن تصل إلى حقيقة وتطبق هذه الأمور، وجعل هذه الأمور وظيفة شرعية. يعني جعل الإمام التحرك في موقع يحتاج المجتمع إلى التحرك، جعله مسؤولية شرعية وجعله تكليفا كالصلاة والصيام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. نعيش في هذه اللحظات مع دعاء آخر من أدعية الإمام السجاد عليه السلام في صحيفته العظيمة التي تمثل زبور آل محمد صلى الله عليه وآله، وهو دعاء يمثل الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى والتسليم المطلق إليه والطلب منه لحل كل أزمة تعرض على الإنسان، وهو الدعاء السابع في الصحيفة، دعاؤه عليه السلام إذا عرضت له مهمة أو نزلت عند الكرب. وقد وردت مجموعة روايات في هذا الأمر، فمنها ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن أبي الحسن موسى عليه السلام: ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله عز وجل الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكا، وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلك البلاء طويلا، فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. هذه رواية تمثل أهمية الدعاء وضرورة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عندما تنزل بالإنسان النوازل. وهناك رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام يقول فيها: هل تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلنا: لا. قال: إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. رواية رائعة جدا تشير إلى الأهمية القصوى للدعاء عند البلاء، وأن البلاء يقصر بل ربما يكون مرتفع. وكذلك في رواية صحيحة عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء، وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفه. وأيضا رواية أخرى صحيحة يرويها الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربة أو كربه أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض وليلزق جؤجؤه، يعني صدره، بالأرض، ثم ليدعو بحاجته وهو ساجد. وهناك أدعية كثيرة لكشف الضر، وروايات أيضا كثيرة في هذا المقام، لكن هذا الدعاء الذي يمثل انقطاعا إلى الله سبحانه وتعالى للإمام السجاد يمثل أبرز مناجات أو أبرز دعاء لكشف البلاء. فلنستمع إلى الإمام عليه السلام حيث يقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، و وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات.
يا من تحل به عقد المكاره، يعني المشكلات والأزمات والمعقدة جدا، عقد المكاره أشدها كراهة ويفثأ به حد الشدائد، يعني يكسر ويفل به حد الشدائد. هذا نحو من الثناء، هذه العبارات كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى، إطراء وتنزيه وانقطاع واستعمال للأسماء الحسنى التي يراد بها أن تؤثر في كشف البلاء. ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، يعني يطلب منه التخلص إلى راحة الفرج، إلى راحة الكشف. ذلت لقدرتك الصعاب، يعني هانت وضعفت. لماذا؟ لقدرتك العظيمة عليها. كل الأمور الصعبة، كل الأمور المستعصية على غيرك يا الله هي ذلت عليك، ذلت لقدرتك وتسببت بلطفك الأسباب، يعني انصاغت الأسباب بما يناسب إفاضة كمالاتها، بما يؤدي إلى تقريب العبيد من الطاعة إليك وإبعادهم عن المعصية عنك. وجرى بقدرتك القضاء كيفما تريد، حيثما تحب، كيفما تشاء، ومضت على إرادتك الأشياء، يعني لا تمتنع عن إرادتك، لا تتخلف، لا تختلف، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة. ألست القائل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر؟ ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قدر ما خلق فأحسن تقديره، ودبره فألطف تدبيره، ووجهه لوجهته فلم يتعد حدود منزلته، ولم يقصر دون الانتهاء إلى غايته، ولم يستصعب إذ أمر بالمضي على إرادته، وكيف وإنما صدرت الأمور عن مشيئته. لاحظ، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. تفنن في الدعاء، هنا قال دون قولك مؤتمرة، بمشيئتك، هنا بإرادتك، والمعنى تقريبا واحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، أنت الذي لا يدعى سواك لأن سواك غير قادر على كشف الضر، وأنت الملجأ والمستغاث به، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
ما تشاء وقف نجسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نجسا إذا حكم القضاء ولا تشدع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء ولا تشدع في حادثة الليالي